بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدأنا بالمقام الثاني من المقامات الأربعة التي عقدها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث دوران الأمر بين المحذورين، وأخذنا شيء من مقدمات البحث في هذا المقام الثاني، وصارت عندنا هذا صار عندنا هذا الفاصل التعطيل الذي حصل كم يوم. ولهذا نضطر أن نعيد ما أخذناه من المقام الثاني من المقامات الأربعة، نضطر أن نعيد ولو باختصار. قلنا إن هناك ميزتين لو حصلت إحداهما أو كلتاهما لأدى ذلك إلى إمكان المخالفة القطعية. إحدى الميزتين أن يكون ذلك الفعل الذي نعلم بوجوبه أو حرمته من العبادات التي يشترط فيها القربة. إذا حصلت هذه الميزة أمكن للمكلف أن يخالف مخالفة قطعية، وإن كان لا يمكنه أن يوافق موافقة قطعية فإنه لا يمكنه أن يفعل ولا يفعل، إما واجب أو حرام فيفعل ولا يفعل معا لا يمكن، ولكن سيمكنه أن يخالف مخالفة قطعية، وذلك بأن يؤدي العمل ذلك العمل يؤديه بدون قصد القربة. يحصل بذلك مخالفة قطعية. والميزة الثانية التي لو حصلت أدت أيضا إلى إمكان المخالفة القطعية، الميزة الثانية أي أن يكون ذلك الفعل مكررا. ففي بعض الأيام يفعل وفي بعض الأيام يترك، وبذلك تحصل المخالفة القطعية. إذن هاتان الميزتان كل منهما لو حصلت لا أدت إلى إمكان المخالفة القطعية، وإن كان الموافقة القطعية غير ممكنة، ولكن راح يمكن أن يخالف مخالفة قطعية بأن يفعل في هذه الميزة الثانية، بأن يفعل في بعض الأيام ويترك في بعض الأيام. ولهذا عقد أستاذنا الشهيد أربع مقامات. المقام الأول فيما إذا لم تحصل ميزة من هاتين الميزتين، لم تحصل شيء، لم يحصل شيء من هاتين الميزتين. والمقام الثاني لو حصلت الميزة الأولى فقط، يعني التعبدية، أن يكون ذلك العمل عباديا. والمقام الثالث فيما إذا حصلت الميزة الثانية فقط، يعني أن يكون العمل تكراريا. والمقام الرابع فيما إذا حصلت الميزتان معا، هم تعبدي هم الفعل ذلك العمل من العبادات وهم تكراري. هذا المقام الرابع. انتهينا من بحث المقام الأول، يعني ما إذا لم يحصل شيء من هاتين الميزتين، وبدأنا بالمقام الثاني وهو البحث فيما إذا كان العمل تعبديا، كان من العبادات، فأمكنه أن يخالف مخالفة قطعية بأن يفعل ولكن بدون قصد القربة. في هذا المقام الثاني قلنا بأنه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال بأنه يسقط عنا وجوب الموافقة القطعية لأنه غير قادر على أن يفعل ولا يفعل معا، ولكن ما دام يمكنه أن يخالف مخالفة قطعية فتبقى حرمة المخالفة القطعية، يحرم على المكلف أن يفعل ذلك الفعل بدون قصد القربة، لأن هذا يؤدي إلى مخالفة قطعية. مثال ذلك كما ذكرنا في الدروس الماضية، مثال ذلك المرأة إذا شكت في يوم واحد مو مكررين، شكت في الحيض، فبناء على أن حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية، سيحصل لها علم إجمالي بأنها إما يجب عليها الصلاة أو يحرم عليها الصلاة. إذا كانت حائض فيحرم عليها الصلاة، وإذا كانت بل غير حائض فيجب عليها الصلاة. فهذا يصير من موارد العلم الإجمالي بالفعل أو الترك، ولكن هنا يمكنها أن تصلي بدون قصد القربة، وبذلك تحصل المخالفة القطعية. ففي مثل ذلك صاحب الكفاية يقول بأنه العلم الإجمالي عادة لولا الابتلاء بدوران الأمر بين المحذورين له وجوب الموافقة القطعية وله حرمة المخالفة القطعية. هنا في موارد بحثنا في موارد دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا كان ذلك الفعل عباديا، بما أنه لا يمكنه الموافقة القطعية، الموافقة القطعية تسقط بالعجز، وجوب الموافقة القطعية يسقط بالعجز، وبما أنه قادر على المخالفة القطعية بطريقة أن تفعل الصلاة بدون قصد القربة. فإذا يجب عليها أن لا يخالف، أن لا تخالف مخالفة قطعية، يعني يحرم عليها المخالفة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية يسقط وحرمة المخالفة القطعية تبقى. هذا ما قاله المحقق صاحب الكفاية المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، وأورد عليه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، أورد عليه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الرأي على خلاف مبانيك. يقول للمحقق الخراساني أن هذا الرأي الذي ذكرته هنا على خلاف مبانيك التي ذكرتها في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، مثل ما إذا كان الإنسان جوعانا مشرفا على الهلاك بالجوع ولم يحصل على طعام إلا طعامين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه. هنا صاحب الكفاية رأيه في هذا البحث في مثل هذا الطعام الذي يضطر إلى أحدهما لا بعينه، ذكر في هذا البحث أنه يسقط كلا تأثيري العلم الإجمالي، يعني هم وجوب الموافقة القطعية يسقط وهم حرمة المخالفة القطعية. يعني يجوز لهذا الرجل الذي ابتلى بالجوع في هذا المثال، يجوز له أن يأكل من الثنيين، مو بس واحد لا بعينه، بل يجوز له أن يأكل من الثنيين. يقول المحقق العراقي خطابا لصاحب الكفاية، يقول له بأن ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه بل عندما يعلم إجمالا بإما بالوجوب أو بالحرمة، فهنا يكون مصداق من مصاديق بحث الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي بلا تعيين. هو مضطر إلى أن إما يفعل أو لا يفعل، هذان طرفا العلم الإجمالي، وهو مضطر إلى أحدهما لا بعينه، إما يفعل أو يترك. فهذا مصداق من مصاديق بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. وأنت بحسب رأيك الذي ذكرته في بحث الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، بحسب ما ذكرته هناك يسقط كلا أثري العلم الإجمالي، مو بس وجوب الموافقة القطعية يسقط، حرمة المخالفة القطعية هم أيضا تسقط. فبالتالي في هذا المورد الذي يمكن للمكلف أن يخالف مخالفة قطعية كما هذه المرأة التي يحصل علم يحصل لها علم إجمالي بأنها إما حائض أو غير حائض، فإذا إما الصلاة حرام واجب عليها أو حرام عليها. هنا المفروض بك أن تقول أيها المحقق الخراساني أن تقول بسقوط كلا أثري العلم الإجمالي، يعني أنه هذه المرأة هم وجوب الموافقة القطعية يسقط عنها، وهم حرمة المخالفة القطعية. وجوب الموافقة القطعية يسقط عنها لأنها بلي خلاف القدرة، ما غير مقدور، موافقة القطعية غير مقدورة، ومخالفة القطعية رغم كونها مقدورة ولكنها أيضا تسقط عنا حسب رأي صاحب الكفاية في بحث الإضرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه. هذا الإشكال الذي سجله المحقق العراقي على صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهما. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأن لنا كلامين في هذا البحث مع المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. الكلام الأول على فرض صحة أن ما نحن فيه مصداق من مصاديق بحث الإضرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، على فرض قبول أن ما نحن فيه من موارد بل الإضرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، ولكن هل يصح ما قاله المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه؟ قاله خطابا لصاحب الكفاية أو لا يصح؟ والكلام الثاني أنه لا بد أن نحقق في أصل فكرة أن ما نحن فيه هل حقا مورد من موارد بل هل هو حقا مورد من موارد الإضرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي بلا تعيين لا بعينه، أو ليس من موارد هذا البحث الذي يدعيه صاحب يدعيه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أما الكلام الأول، الكلام الأول يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه المحقق العراقي سيبتلي هنا بمثل ما أورده على صاحب الكفاية، فكما أورد على صاحب الكفاية فكما أورد على صاحب الكفاية أن ما ذكرته هنا على خلاف مبانيك، كذلك نحن نورد على المحقق العراقي أن ما ذكرته هنا على خلاف مبانيك. هو المحقق العراقي يبتلي بنفس هذه المشكلة، أن ما ذكره هنا على خلاف مبانيه. وذلك لأن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يقول بالتوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز. عندنا توسط في التنجيز وعندنا توسط في التكليف. عندما يسقط العلم الإجمالي عن حرمة المخالفة القطعية، تارة يسقط لعيب في صلاحية التنجيز، وإلا فالتكليف في الواقع لا زال موجودا. إنما يسقط العلم الإجمالي لعيب في صلاحيته للتنجيز، هذا يسمى بالتوسط في التنجيز. وتارة يسقط العلم الإجمالي عن تأثيره هذا لا لأجل عيب في صلاحيته للتنجيز، بل لأجل أن التكليف تغير، المعلوم بالإجمال قد تغير. مثلا المعلوم بالإجمال كان واحدا من هذين، وأصبح المعلوم بالإجمال أصبح الحكم الواقعي الذي يعلم به إجمالا تخيير، التخيير حكم جديد غير طرفي هذا العلم الإجمالي. فهذا يسمى بالتوسط في التكليف. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن رأيك أيها المحقق العراقي في بحثنا هذا هو القول بالتوسط في التكليف لا القول بالتوسط في التنجيز، وهذا يعني أن الحكم الواقعي يبقى على ما هو عليه، أن الحكم الواقعي قد تغير في رأيك. فسما أعرف إذا بالعكس حتى نصحها إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا ما يؤثر على أنك تبتلي بمثل ما أوردته على صاحب الكفاية، من أن هذا الذي ذكره في بحثنا هذا يكون على خلاف رأيه، على خلاف مبانيه، وهذا ما سيأتي توضيحه أكثر إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.